يرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أود أن أنبه إخواني وأخواتي أن لقاء الفتاوى بالنسبة لي قد تغير من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. يسعدني أن أستقبل مجموعة سريعة من اتصالات إخواننا وأخواتنا لأجيب على هذا القدر الكبير المتبقي عندي من أسئلة اللقاء الماضي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. آمين. اللهم آمين.
آمين.
الله وجزاك الله عنا كل خير.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. أنا لي سؤال ولي إن شاء الله طلب عند حضرتك.
تفضل.
السؤال إن شاء الله اللي فيه كتيب صغير كده كنت بكتبه، يعني بقرأه في 40 خطأ في العقيدة، فلقيت من ضمن الأخطاء إن بيقولوا من قال محمد حبيب الله ده خطأ، لازم يقول خليل الله. فياريت حضرتك تأصل لنا الموضوع ده كما تعودنا من
طيب حياتك.
وبالنسبة للرجاء إن في برنامج اسمه قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور غريب، دكتور غريب رمضان، كان بيجي ساعة واحدة الظهر، دلوقتي بيجي 12 ونص بالليل وإحنا ما بنقدرش نشوف، ياريت تعمل له أعيدة.
طيب حاضر. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
يا شيخ لو سمحت أسألك عدة أسئلة.
نعم.
أول سؤال، كيف أحقق اليقين في الله؟
نعم.
والثاني سؤال، كيف أنصح زميلتي في الدراسة لارتداء الحجاب؟
نعم.
وهل يجوز للمخطوبة بأن هي يكون معاها موبايل وتضع صورة خطيبها عليه؟
طيب حاضر.
وابن خالي وضع من أخي ومن أخويا وأنا منتقبة، هل يجوز لي إن هو يراني؟
قولي تاني السؤال الأخير.
ابن خالي رضع من أخويا وأنا منتقبة، هل يجوز لي إن هو يشوفني؟
ابن خالك رضع مكتب. ابن خالك رضع ممن؟
من أخويا أنا.
كيف رضع من أخيك؟
رضع يعني من أمي على أخي.
رضع مع أخيك. نعم.
أيوة.
طيب حاضر.
طب وما الحكم إذا شممت رائحة الدخان وأنا صائمة؟
نعم.
إذا شممت رائحة الدخان وأنا صائمة.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
ربنا يرفع قدرك يا رب، انا بحبك في الله جدا والله يا شيخ.
احبك الذي احتني فيه.
دعواتك يا سيدنا، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك.
امين، الله يثبتنا واياكم.
ربنا يبارك فيك يا سيدنا. والله لي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول يا سيدنا، المراه هي مقعده كبيره في السن جدا، وابنها بر بيها، لكنها لما يعني اختي بتقول لي انها بيجي عليها فتره وتدعي عليهم، وهو بر بيها جدا حتى حججها وما شاء الله يعني ما شاء الله عليه كريم، بس هو مش عارف هل ده مرض عندها، فهو هي مستغربه وبتدعي عليه وعلى زوجته وعلى عائله زوجته كمان.
طيب حاضر.
ولما يجي صارحها ما فيش اي حاجه بتظهر له البر برضه.
نعم.
ده اول سؤال. السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني بالنسبه شيخنا لدور الخطباء في الزحف الشيعي اللي في مصر ده.
نعم. بالنسبه لايه؟
الزحف الشيعي اللي في مصر.
لا اسمعك.
بالنسبه
ايوه
للزحف الشيعي في مصر.
نعم الزحف. نعم.
ربنا يرفع قدرك يا سيدنا ودعواتك يا سيدنا.
امين، ربنا يسترنا واياكم. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
إن أحبك في الله والله.
أحبك الذي احتني فيه.
والله أستحلفك بالله ما حد يقطع السكة بس.
نعم.
أستحلفك بالله ما حد يقطع السكة يعني.
أتفضل.
أنا ابني كان راح مع جده مشوار.
نعم. بس لو اختصرت السؤال لأن إخوانك على الهاتف يبقى أفضل.
قاعد ماشي حضرة. نعم. كان راح مع جده مشوار عنده 5 سنين يعني.
نعم.
قال لي جده أنا عايز أتبول يعني عايز أتصير يعني.
نعم.
فقال له كانوا واقفين عند موقف أتوبيس. فقال له يعني روح السير الناحية التانية. روح السير الناحية التانية. فالسير فقال له تعالى. فهو جاي راح في عربية إيه؟ جاي خبطان. هو ظهر فجأة العربية والعربية ظهرت فجأة. وجده ما كانش شايف العربية يعني. فأنا بسأل بس كده هل
نعم.
فهل يجوز لي ارفع قضيه تامين ما ماليش دعوه بالسواق يعني قضيه على العربيه او كده او حاجه زي كده واخد مبلغ يعني
طيب
ولو فيها شبهه يا شيخ الله يخليك استعفك بالله تقول لي ده هي فيها شبهه وبلاش منها خالص
طيب حاضر ربنا يرحمه رحمه واسعه الله يبارك فيه طيب نستقبل اتصال اخر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخنا الفاضل
اهلا وسهلا
بارك الله فيك
امين الله يبارك فيك
واجعل دعاء العالم الاسلامي لك يا رب لوحدك بس
الله يولي ولاخواننا واخواتنا من المسلمين والمسلمات
لاخواننا واخواتنا بس يعني حضرتك يعني اخرجت الناس من الظلمات الى النور
والله هذا صنيع ربي جل جلاله
والله انا لن اكف عن الدعاء يوميا
جزاكم الله خيرا ربنا
يبارك فيك والله العظيم ربنا يحبب فيك جميع العالم
امين يا رب الله يستر
يا رب واحسن خطواتك
امين
يا رب واجعلك من الصالحين
امين امين
وبارك في عمرك
امين
وخليك لينا يا رب
جزاكم الله خيرا
وبارك في عمرك
الله يسترك في الدنيا والاخره شكر الله لك ما شاء الله جزاكم الله خيرا اسال الله ان يتقبل منا ومنكم يعني هذا الدعاء والذي يخرج الناس من الظلمات الى النور هو ربنا جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أسأل الله أن يخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور إنه ولي ذلك والقادر عليه نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
محمد
أهلا وسهلا
جزاك الله كل خير
الله يبارك فيك
يحبك في الله شيخ
الله يحفظك
لو سمحت أسألك سؤالين بعد إذنك
نعم
ايه الحكم في قراءة سورة السجدة عقب يعني صبيحة الجمعة؟ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة هناك إمام يقرأ بنا كل أسبوع كذلك
في صبح الجمعة نعم أي نعم
فضلتك.
نعم
ولو سمحت سؤال تاني ايه الكتب اللي الإنسان ممكن يبدأ بيها من أجل العلم؟
طيب حاضر
ودعوة فضلتك كده الأولاد أن يعني يجعلهم من أهل القرآن والعلم
آمين يا رب آمين أسأل الله أن يهديهم وأن يجعلنا وإياهم من الربانيين وجميع أولاد المسلمين طيب نستقبل اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الفاضل
الحمد لله بخير الله يبارك فيك
لو سمحت حضرتك انا عندي اكتر من سؤال ورجاء
نعم
السؤال الاول الجمع ازاي يجمع او اوفق ما بين كلام حضرتك في يعني في حلقه قبل كده ان اللي بيذهب للحج فان الله قد احبه لاتياني في بيته لان الشخص يعني
لا انا لا اسمعك ارفع الصوت قليلا لو سمحتي
ماشي كلام حضرتك لما كنت بتقول في حلقه يعني في من الحلقات ان اللي بيذهب للحج ان الله قد يعني قد احبه لان الشخص يعني ما بيدخلش حد في بيته الا لما يكون بيحبه
طيب. نعم
وبين بقى وكلام تاني اللي هو يعني ان في ناس بتروح للحج لشراء كلمه الحج عشان حد يقول لهم يا حج فلان او كده
طيب حاضر
ماشي وسؤال تاني حضرتك الصدقه للاقارب الذين لا يسالون الصدقه وكيف اعرف الفقير الذي لا يسالني لا يسالون الصدقه يعني كما في قوله تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه وسمعني حضرتك
اي نعم
وحكم بر الجده هل برها كبر الام والاب وبطلب من حضرتك يعني رجاء ان بالنسبه لفتاوى الرحمه للاسف ان الكهرباء قطع عندنا دلوقتي
نعم
يعني بالنسبه لفتاوى الرحمه انا والله قاعده من الجامعه النهارده علشان خاطر اسمع الفتاوى بتاع حضرتك وتاني يوم بكون برضو في الجامعه وكذلك نفس الظروف دي بالنسبه للناس اللي بتشتغل فنتمنى والله من حضرتك يعني قلت للشيخ محمود حسان ان فتاوى الرحمه بتاع حضرتك تتعد يعني مثلا بالليل او في يوم الجمعه او في اي وقت بحيث ان احنا نقدر نسمعها
طيب
تيسر لنا الامر ورجاء من حضرتك تاني ان انا بتمنى من حضرتك لو تيسر لك الامر انك تيجي لجامعتنا جامعه الازهر كليه البنات بمدينه نصر
ربنا يعني يبارك فيك الله يستركنا في الدنيا والآخرة طيب نستقبل اتصالا آخر لأن الوقت اليوم قليل للفتاوى فلن يعني استقبل يعني قدرا كبيرا من الاتصالات اليوم. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا. انا
بيك الفرحان مولانا. دلوقتي كنت سمعت على قناه الرحمه لي اخ توفى
فقد الاتصال. طيب نتصل ان شاء الله، ارجو ان يحاول اخونا مره اخرى. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم.
الو، عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. هات السؤال يلا سريعا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابي محمد،
اهلا وسهلا.
اسال الله لك الجنه ان شاء الله.
امين يا رب.
ابنتكم عمر اسكندريه، ربنا
اهلا وسهلا
يا رب، ربنا يرزقك الاخلاص في القول والعمل.
امين يا رب واياك.
والله والله ابي ادعو بها لك اكثر من نفسي والله.
الله يسترك، الله يسترك في الدنيا والاخره.
الله يكرمك ومعنا مع الرسول السلام والصحابه الكرام في الجنه يا رب.
امين، اللهم امين.
يعني معلش انا بس مرتبكه، يعني انا ثاني مره اكلم فرفه، ارجو من اخواننا في الكنترول ما يقطعوش كلامي. ربنا يبارك لك، انا مرتبكه يعني.
اتفضلي.
لي مداخله وسؤال. الله يبارك لك.
نعم.
والله شيخ انا يعني عندما والله اذكر يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنه اتذكر الشيخ ابي اسحاق، وعندما والله اذكر سيدنا عمر بن الخطاب والله اتذكر عمر عائد القرني، والله العظيم عندما اتذكر سيدنا محمد عليه السلام بصفاته الخلقيه والخلقيه اتذكرك يا ابي. والله والله
يستر.
ربنا اسال الله ان يجمعك معه في جنات النعيم.
آمين
يا رب.
امين يا رب. الله يبارك.
سؤال يا شيخ، الله يبارك.
نعم.
لك يعني انا عندي ولدين، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله في اولاد المسلمين.
امين يا رب.
هل اكون اسامه ان امتنعت عن الانجاب؟ انا مرعوبه من فكره الانجاب تاني، يعني الحمد لله زوجي متيسر وانا صحتي كويسه، بس انا خايفه من فكره الولاده تاني.
طيب حاضر.
وارجو بقى الدعاء لابي بترك المعاصي يا شيخ، ربنا يبارك لك، وتفريج هم اخواتي وتفريج هم زوجة ابي.
امين يا رب. اسال ان يفرج همكم وان يكشف غمكم وان يسترنا لكم في الدنيا والاخره. طيب سامحوني ساستقبل اتصالا او اتصالين اثنين فقط. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ محمد،
حياكم الله، اهلا وسهلا.
والله اقسم بالله اني احبك في الله يا شيخ محمد.
احبك الذي احببتني لاجله.
والله اقسم بالله انك اغلى شيء بسوريا كلياتها.
الله يعزك وارفع قدرك.
في سؤال، بس سؤال.
صدق.
اذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاه ولا كلام.
نعم،
صحيح هذا الحديث؟
لا، ليس صحيحا.
الله يجزيك الخير يا شيخ محمد.
بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صحابيا دخل وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يركع ركعتين خفيفتين وهو يخطب على المنبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خيرا، وأنا أحبه.
جزاك الله يا شيخ محمد
وإياكم، حياك الله، وأنا أحب أهل سوريا في الله، وأسأل الله أن يجمعني بهم.
الله 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 يقويك وينصرك.
آمين يا رب. آمين. طيب نستقبل اتصالا اخيرا، سامحوني لان الوقت اليوم ضيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال؟
تفضل يا اختي.
بالنسبه للمواريث.
نعم.
كلنا بنعرف ان هي بعد الوفاه.
نعم.
لكن دلوقتي كل الناس بيورثوا وهم عايشين.
كويس جدا، حاضر.
علشان يوزعوا يعني المال ايه براحتهم. ممكن
نعم.
يدوا الولد اكتر من البنت، او يدوا الولد كل حاجه وبعد وفاه الاب هو يدي لاخواته.
نعم.
او اذا كان في شركه او ارض او مصنع، فطبعا بيكتبها للولد بحيث ان هو يستنفع بيها في حياته، وبعد ما مات هو مثلا بيتمنها دلوقتي، وبعد وفاه الاب بعد سنه بعد اتنين الله اعلم، او لو الابن مات او البنت ماتت فالله اعلم يعني الحياه تبقى شكلها ايه.
طيب حاضر، خلاص مساله واضحه، ربنا يبارك فيك. طيب ارجو ان تسامحوني وساعتذر عن استقبال مزيد من الاسئله في هذا اليوم الكريم المبارك لأجيب على هذا القدر الكبير من الأسئلة من الأسبوع الماضي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وسأحاول جاهدا يعني الإسراع والاختصار قدر المستطاع. توقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال السائل الذي يقول بأنه شغال في محل لحوم مستوردة والميزان إلكتروني، والميزان أحيانا بيقل وأحيانا يزيد كما قال. فأنا أقول إذا كان الميزان إلكترونيا أو عاديا فلا يجوز على الإطلاق أن تعطي المشتري سلعته ناقصة ولا أي قدر من الجرامات، لأن هذا من الغش والتطفيف، لقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اللهم إلا إذا بينت للمشتري والمشتري قبل منك هذا النقص مع قبوله لدفع هذه الزيادة فهذه مسألة أخرى، ولا أتصور أن مشتريا سيقبل ذلك. لماذا يقبل أن يأخذ أقل من حقه مع دفع السعر والثمن كاملة؟ فالأصل أن هذا لا يجوز. وبالنسبة للبيع اللحوم المستوردة، فإذا كانت هذه اللحوم المستوردة من بلاد من أهل الكتاب فالأصل فيها أنها حلال وجائزة. أما إذا جاءت هذه اللحوم من بلاد ليست مسلمة وليس أهلها من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، فالأصل أن أكلها لا يجوز. انتبهوا لهذا، إذا جاءك اللحم المستورد من أهل الكتاب يعني ذبحه اليهود أو النصارى، فلحم أهل الكتاب، أكل لحوم أهل الكتاب جائز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وفي رواية قالت أم المؤمنين: وكانوا حديث عهد بكفر. فطعام أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب جائزة، سم الله أنت وكل. ولا شك ولا ريب أن هذه التسمية مرتبطة بالأكل وليست مرتبطة بالذبح، فالذبح قد مضى وانتهى. أما إن كانت اللحوم من عند غير أهل الكتاب من المشركين الذين لا يرون التذكية ولا يرون التسمية عند الذبح، فلا يجوز أبدا أن تأكل من ذبائحهم. وهذه مسألة قد تغيب على كثير من الناس، وقد تيسر الآن بفضل الله جل وعلا كثير من هذه الأماكن حتى في بلاد أوروبا وأمريكا على أيدي إخواننا من المسلمين ممن يأتون بهذه الذبائح ويذبحونها ويذكرون اسم الله عليها بفضل الله تبارك وتعالى، فلم يعد هناك عذر ولا حجة لكثير ممن يأكلون لحوم غير المسلمين أو ذبائح غير المسلمين وذبائح غير أهل الكتاب. والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثاني يقول: أصلي وثيابي فيها دم من اللحم المذكى، فهل صلاة صحيحة؟ العلماء لهم قولان في دم الحيوان المأكول اللحم، العلماء لهم قولان في دم الحيوان المأكول اللحم، يعني في دم الحيوانات التي يحل لنا أكلها كالأغنام والبقر والجاموس والإبل إلى غير ذلك. العلماء لهم قولان، القول الأول أن دم مأكول اللحم طاهر، أن دم مأكول اللحم طاهر، يعني أي حيوان أحل لنا الشرع أن نأكل لحمه فالقول الأول علمائنا أن دم هذا الحيوان طاهر. لو وقع شيء من دم هذا الحيوان المأكول اللحم على ثيابي فأنا أصلي وليست ثيابي نجسة بسقوط هذا الدم عليه، هذا هو القول الأول أنه طاهر. واستدلوا على ذلك بأنه لا يوجد دليل على نجاسة دم مأكول اللحم، وقالوا يستصحب في هذه الحالة دليل البراءة الأصلية، فالأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء دليل يقول بالنجاسة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء دليل يقول بالنجاسة. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي يوما في الكعبة ورأى المشركون رسول الله في المدة الزمنية الأولى، فقال بعضهم لبعض: من يقوم إلى سلا جذور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد إن سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بسلا الجذور. سلا الجذور ما في الأمعاء وما في الفرث والدماء وإلى غير ذلك، وانتظر حتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام وألقى هذا السلا على ظهره: بأبي وأمي وقلبي وروحي. فظل النبي ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذه النجاسة من على ظهره، وقام فقال: اللهم عليك بقريش ثلاثا. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر ولا أطيق ولا أملك أن أصنع وأن أفعل له شيئا. فجعل بعضهم يضحك ويميل على بعض أو يحيل بعضهم على بعض من شدة الضحك. الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظل ساجدا وعلى رأس هذه النجاسة والدماء والقاذورات، فيعني لو كانت هذه نجسة، هذا الفرث والدم لو كان نجسا لقطع النبي الصلاة ولا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثيابه. أما سجوده عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنها ليست نجسة. واستدلوا أيضا بأثر عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا، جزورا يعني جملا، ذبح جزورا وتلطخت ثيابه بدمه وفرثه، وتلطخت ثياب عبد الله بن مسعود بدمه وفرثه، فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. وإن كان هذا الأثر الذي يستدل به أنصار هذا القول الأول أثر عبد الله بن مسعود متنازع في الاستشهاد أو في الاستدلال به على طهارة دم ما يؤكل لحمه، أقول وإن كان هذا كلام الأصوليين، وإن كان أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتنازع في الاستدلال به على طهارة دم مأكول اللحم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يرى أن طهارة البدن والثوب شرطا من شروط صحة الصلاة، لا يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن طهارة البدن وطهارة الثوب شرطا في صحة الصلاة، بل يراها مستحبة. فهذا الدليل يعني من باب الأمانة العلمية يتنازع في الاستدلال به على طهارة دم مأكول اللحم. الشاهد أن هذا بإيجاز شديد قول الفريق الأول أن دم مأكول اللحم طاهر، فإن وقع شيء من دم أي حيوان أباح الشرع أكله فهذا الدم طاهر ولا ينجس الثوب. القول الثاني وأنا أعجب له الحقيقة وأنا أبحث، سبحان الله تعجبت مع أنني يعني كنت أقول بغير هذا لمدة طويلة، فقرأت إجماعات يعني نقل قرأت إجماعا نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم المحققين، يعني نقل الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع المسلمين على أن الدم المسفوح نجس، نقل الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع المسلمين على أن الدم المسفوح، لابد من هذا القيد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو دما مسفوحا فيشترط أن يكون الدم مسفوحا، أما الدم اليسير أو القليل فهذا معفو عنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. نقل ابن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع المسلمين على أن الدم المسفوح نجس. وكذلك أيضا نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على نجاسة الدم، أي على نجاسة دم مأكول اللحم. ونقل أيضا هذا الاتفاق الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح، في فتح الباري نقل اتفاق علماء المسلمين على نجاسة الدم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل وكذلك نقل هذا الاتفاق الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وعليه، بل ونقل ذلك أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إغاثة اللهفان. قال الإمام ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال الإمام أحمد نقل عنه قوله: لا يختلف الناس في نجاسة الدم. حين سئل الإمام عن الدم فقال الإمام أحمد: لا يختلف الناس في نجاسة الدم. هذا إجماع منقول في أكثر من موضع، فالفريق الأول يقول بطهارته، والفريق الثاني ذكرت الآن إجماعا نقله غير واحد من أهل العلم. فالمسألة أنا أقول الأحوط لهذا الأخ الكريم ولأي أخ يعني يصلي في ثياب عليها دماء كثيفة أو عليها دماء مسفوحة، الأولى والأحوط أن يقلع هذه الثياب وأن يصلي في ثياب أخرى، وهذا إجماع منقول عن كثير من أهل العلم. أما إن كانت الثياب قد أصيبت بشيء من الدم اليسير أي الذي ليس مسفوحا فالصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم. من هو الحواري؟ من هو الحواري أو ما معنى الحواري؟ الحواري هو الناصر والمعين والصفوة إلى غير ذلك من المترادفات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريي الزبير بن العوام، وإن حواريي الزبير بن العوام. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، أي أنصار وأعوان إلى غير ذلك من المترادفات. هم الصفوة، هم الخلاصة، هم الأنصار، هم الأعوان، هم الذين يحملون نفس المنهج الذي جاء به النبي أو الرسول. هذا هو معنى الحواري في اللغة وفي الشرع والاصطلاح. طيب، ما معنى الناسخ والمنسوخ؟ النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر. خلي بالكم يا إخوان، النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، يعني ليس بالعقل وليس بالاجتهاد. النسخ لا يرفع، الحكم الشرعي لا ينسخ بالعقل ولا ينسخ بالاجتهاد ولا ينسخ بالقياس ولا ينسخ بالرأي ولا ينسخ بالهوى ولا ينسخ بالمصلحة على الإطلاق، وإنما الحكم الشرعي ينسخ بحكم شرعي آخر. هذا هو معنى النسخ، رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، ليس بالعقل ولا بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بالقياس إلى غير ذلك. والنسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، في الشرائع لا يكون النسخ ولا يقع إلا على الشرائع. أما العقيدة، أما الأخلاق، أما أصول العبادات فهذه ثابتة لا تتغير بتغير الرسل والأنبياء، فما من نبي ولا رسول إلا وقد جاء بأصول وبأركان. أول هذه الأصول وأول هذه الأركان الدعوة إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا لا نسخ فيه أبدا أبدا من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليهم جميعا وسلم، لا نسخ في العقيدة، لا نسخ في الإيمان، لا نسخ في التوحيد. كذلك في أصول العبادات، يعني الصلاة عبادة موجودة في كل الشرائع وأتى بها كل الرسل والأنبياء. قال الله تعالى مثلا حكاية عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا هو القنوت يعني القيام، وهذا هو الركوع، وهذا هو السجود. فالصلاة عبادة في كل الشرائع وأتى بها كل الرسل وجميع الأنبياء، لا تختلف باختلاف الرسول أو النبي. كذلك الأخلاق، الأخلاق أصل ثابت لم يتغير على الإطلاق، بل ما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا ليزكي النفوس والضمائر وليهذب الأخلاق. هذا أصل متفق فيه في كل الشرائع. أما الأوامر النواهي قد تنسخ وقد تختلف باختلاف الأقوام واختلاف الأزمان،
قال الله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالشرائع قد تختلف، يأتي نبي الله لوط بأمر لقومه يحتاج قومه إليه فأمرهم بأمر وينهاهم عن أمر، وكذلك يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بشريعة مجملة تجب الشرائع السابقة كلها وتهيمن على كل الشرائع قبلها. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد تختلف في الأوامر والنواهي، قد ينسخ حكم في شريعة بشريعة تأتي بعدها وهكذا. أما العقائد، أما الإيمان، أما التوحيد، أما العبادات، أما الأخلاق، فهذه أصول لا نسخ فيها. أنا أطيل النفس في هذه المسألة لأنها من الشبهات التي تثار الآن، ويهرف فيها كثير ممن لا يعرفون، يهرف فيها كثير ممن لا يعرفون. إذن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يأتي الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يشرع بأمر الله عز وجل، باعتباره يشرع بأمر الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، لا بعقل ولا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس ولا بهوى ولا بمصلحة ولا بأي سبب من هذه الأسباب. ثم النسخ أيها الأفاضل لا يكون إلا في الأوامر ولا يكون إلا في النواهي، وهو على ثلاثة أنواع. وخلي بال حضرتك، أولا نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هذا هو النوع الأول بإجاز ولا يتسع الوقت للتفصيل، نسخ القرآن بالقرآن. مثلا قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيأتي حكم شرعي آخر قرآني بنسخ هذا الحكم الأول في الخمر، ألا وهو قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى هذا الحكم الثاني نسخ الحكم الأول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. لا لا لا، يأتي الحكم الثاني بنسخ الحكم الأول تماما، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى هذا مثال لنسخ القرآن بالقرآن. النوع الثاني نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة. ينهى صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عن زيارة القبور في أول الأمر، لأن القوم حديث عهد بكفر وحديث عهد بإسلام، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجانب التوحيد ولركن التوحيد وحفاظا على الإيمان، يأمر صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عدم زيارة القبور، ينهى عن زيارة القبور. فلما استقر الإيمان والتوحيد في القلوب وعرف الصحابة رضي الله عنهم خطر الشرك ووقفوا على أقسام الشرك وعرفوا الشرك الأكبر وعرفوا الشرك الأصغر واستقرت حقيقة التوحيد والإيمان في قلوبهم، قال صلى الله عليه وسلم ناسخا للحكم الأول بالنهي عن زيارة القبور، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي لفظ فإنها تذكركم الآخرة. هذا مثال لنسخ السنة بالسنة. أيضا روى الإمام البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد رخص يعني أعطى الرخصة في عام أو طاس في المتعة، في المتعة يعني في زواج المتعة، ثم نهى عنها. والحديث في الصحيحين من حديث إياس بن سلمة عن أبيه نهى صلى الله، كان قد رخص صلى الله عليه وسلم في عام أو طاس في المتعة ثم نهى عنها. فهذا مثال آخر لنسخ السنة بالسنة. أما المثال الثالث فهو نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. أضرب مثالا واحدا أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا كما في الصحيحين، يصلي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، يعني قبلته بيت المقدس. ثم نسخ هذا الحكم الذي هو بالسنة بحكم من القرآن، فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. فنسخ هذا الحكم القرآني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، ألا وهو الصلاة إلى بيت المقدس، وهكذا. أما بالنسبة للنسخ في القرآن الكريم فهو على 3 أنواع أيضا، ألا وهو نسخ الحكم والتلاوة، ولا يتسع الوقت للتفصيل، نسخ الحكم والتلاوة. تنسخ آية من آيات القرآن تلاوة وحكما. النوع الثاني ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. والنوع الثالث تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وهذا إن شاء الله تعالى سأفصله وسأطيل النفس فيه عند قوله جل وعلا في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لأنني أعلم أن قضية النسخ من الشبهات التي تثار الآن، يثيرها الآن كثير من أصحاب القلوب المريضة ممن يهرفون بما لا يعرفون. ووالله العظيم لقد استمعت إلى كلمات على سي دي أو على اسطوانة لأحدهم من غير المسلمين يتكلم عن قضية النسخ في القرآن وعن النسخ والمنسوخ، ويثير شبهات على من لا يحسنون فهم اللغة العربية ولا فهم الأصول ولا فهم القواعد بصورة مضحكة، ضحكا كالبكى. والله العظيم لا يحسن أن يقرأ آية قراءة صحيحة، لا يحسن أن ينطق الآية نطقا صحيحة، ثم أراه يهرف بما لا يعرف: وتمخض الجبل فولد فأرا، بل هو عندي أقل من الفأر وأقزم وأحقر من الفأر، ومع ذلك يطعن في كتاب ربنا ويطعن في القرآن الكريم، وهو لا يحسن كما ذكرت أن يقرأ آية واحدة قراءة صحيحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، 66 آية في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ، 66 موضع. هذه المواضع طبعا لا يتسع الوقت حتى في تفصيل التفسير لذكرها موضعا موضعا، لكن سأبين بفضل الله معتقد أهل السنة وأقوال أئمة الأمة في قضية النسخ وفي قضية الناسخ والمنسوخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إياكم على الحق ردا جميلا. أنا أطلت النفس عن قصد وعن عمد والله. طيب سؤال: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ وما معنى وكان عرشه على الماء؟ وكيف نجمع بين هذين وكان عرشه على الماء جل جلال ربي كما قال أئمة السلف من المفسرين؟ يبين تبارك وتعالى كيف كان بدء الخلق، وكان عرشه على الماء كيف كان بدء الخلق، وأن عرشه جل وعلا كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن عرشه جل وعلا كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم استوى. الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلاله. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك حين سأله السائل فقال له: وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. هذا معتقد أهل السنة فيك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وليس كما قال جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه، رأس المعطلة ورأس الجهمية الذي قال لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف، لحككتها أي لأزلتها. الرحمن على العرش استوى ولا جعلتها الرحمن على العرش استولى، لينفي صفة الاستواء عن الله، لأنه بضحالة عقله يجسم ويجسد ويحيز. لكنك لو آمنت بالأسماء الواردة في كتاب ربنا وسنة نبينا، وآمنت بالصفات التي أثبتها الله جل وعلا لذاته وأثبتها له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تكييف، كيف لا، ما فيش كيف مع الله، لا تقل كيف استوى، لا تقل كيف ينزل، لا تقل كيف يتكلم، لا كيف مع الله جل وعلا، وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد ضربت بالأمس في أو قبل يومين في حلقة التفسير مثالا عمليا، أنت لا تطمع، أنت لا تطمع في أن تدرك كيف يتكلم النمل. النمل ما هو أمام حضرتك أو له لغة وعمال بيتكلم، أنت شايف الكلام، أنت شايفه حتى لو مش سمعه، أنت شايفه بعينيك. النملة بتيجي مش قادرة تشيل حباية الذرة، بتروح تجيب سرب من النمل وراها بسرعة جدا، ويجي السرب ده مع النملة ويشيله حباية الذرة إلى حيث شاء الله وقدر. في لغة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة إلى آخره. طيب أنا حضرتك جبت ميكروفون أو مكبر صوت يعني وضعته بين سرب النمل ده عشان تعلي لغة النملة، تعليها تسمع أو تسمع الناس في الشارع أو في أبدا. ليه؟ وتقول لي يا راجل وده عقل يعمل كده؟ في حد عقل يعمل كده مولانا؟ أنا قطعت الطمع بسكين عقلي في أن أدرك كيف يتكلم النمل. يا أخي النمل خلق من خلق الخالق، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلامه، فكيف لا تقطع الطمع في إدراك كيفية كلام خالق النمل جل جلاله؟ هذا أمر أخاطب به العقلاء الذين يريدون الأدلة العقلية على مثل هذا. فربي جل جلاله ليس كمثله شيء، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه بالنسبة لنا نحن للمخلوقين وليس بالنسبة للخالق، هذا الكشف لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويعجبني جدا ويهزني كثيرا قول ربي جل جلاله، وأجمل القول قول ربي وأعظم القول قول ربي، قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ياكم الإيمانة والاستسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أجمع بين حديثين لا تتمنوا لقاء العدو وتمني الجهاد أو التشويق، بين أحاديث كثيرة في التشويق للجهاد والحث على الجهاد. جمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في حديث واحد رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا جمع بديع، لا تتمنى في البداية، لا تتمنى لقاء عدو، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا لقيت عدوك، لا تدري كيف يكون حال القلب، هل ستثبت أم ستفر، والفرار في الزحف أو من الزحف كبيرة من الكبائر، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بنص القرآن والسنة، ولا تسع الوقت للتدليل على كل جزئية أقولها. فالفرار من الزحف كبيرة، فأنت لا تتمنى لقاء العدو لأنك لا تدري هل ستثبت في الميدان أم ستفتن أمام وقع السيوف وأمام صهيل الخيول وأمام القاذفات والطائرات والدبابات بلغة العصر الحديث، فلا تتمنى لقاء العدو. أما إن قدر الله عز وجل عليك لقاء العدو والتقط الصفوف فيحرم عليك أن تفر من الميدان. وتذكر حينئذ الأحاديث الكثيرة والآيات العظيمة في فضل الشهادة وفي فضل الجهاد وفي فضل الصبر على لقاء أعداء الله تبارك وتعالى. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والحديث الصحيحين. نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث في فضل الشهادة والجهاد بهذا الجمع البديع، والله تعالى أعلم. ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ فصلت في الجواب على هذا السؤال تفصيلا في الحلقة قبل الماضية ولا داعي للتكرار. ما حكم صلاة الجمعة على المرأة؟ اتفق أهل العلم، بل لقد نقل الإمام ابن المنذر في إجماعا، نقل الإمام ابن المنذر إجماعا، ومسائل الإجماع قليلة، مسائل الإجماع قليلة، ولو شاء الله عز وجل أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها حلال حرام حلال حرام، لكن شاء ربي سبحانه وتعالى يعني هذه الرحمة بالأمة في مسائل الاجتهاد، لأن الخلاف في الأصل، أصل الدين وأصل الملة مش رحمة أبدا، الخلاف ما كان رحمة أبدا إذا كان في أصل الدين أو في أصل الملة، إنما إذا كان الخلاف في مسائل الأحكام فهذا من رحمة الله بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، الخلاف شر كله، ولا تنزعوا فتفشل وتذهب لحكم. أما الخلاف في مسائل الفروع ومسائل الأحكام فهذا مستساغ، وهذا مقبول، وهذا جائز، لأنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم، بل وقع من الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين. اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان في الحكم في قضية واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الاعتصام، أما الاختلاف في مسائل الأحكام ومسائل الفروع فخلاف سائغ ولا يجوز أن ينكر فيه على المخالف، والله تعالى أعلم. فلقد نقل الإمام ابن المنذر في مسائل الإجماع القليلة أنه لا جمعة على المرأة، لا جمعة على المرأة، يعني صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة المسلمة. قال احتج العلماءنا علماء الأمة في هذا الإجماع بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يعني يصلي الجمعة في جماعة لأنها لا تكون جمعة إلا إذا كانت في جماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أربعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء الجمعة ليست واجبة عليه. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ونقل ابن المنذر أيضا إجماعا على أن المرأة المسلمة إن خرجت إلى المسجد الجامع يوم الجمعة وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة وتجزئها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، يعني يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج بحجابها الشرعي غير متعطرة ولا متزينة بنية أن تستمع إلى الخطيب وأن تتعلم عن الله ورسوله، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إذا خرجت بنية طلب العلم أو الصلاة في الجماعة لرفع الهمة والنشاط إلى غير ذلك. لا تمنعي إماء الله مساجد الله، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها كما قال نبينا ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن خرجت فلا إثم عليها، إن خرجت بحجابها الشرعي، إن خرجت ملتزمة بالضوابط الشرعية فلا إثم عليها ولا حرج. وإن صلت المرأة المسلمة الجمعة مع الإمام تجزئها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، يعني لا يلزمها أن تعود بعد ذلك إلى بيتها لتصلي الظهر 4 ركعات مرة أخرى، بل صلاة الجمعة مع الإمام أسقطت عنها صلاة الظهر بإجماع، والله تعالى أعلم. سؤال تقول: أخت أشجع الأخوات على قيام الليل، وإن سئلت هل تصلين الليل أقول لا، فهل أنا كاذبة؟ مع أني أخشى الرياء، أخشى أن تقعي بهذا الجواب في كذب. وأرجو أن تلاحظ دقة الإجابة، فأنا لم أقل أخشى أن تكون كذابة، وإنما أخشى أن تقع بهذا في كذب، لأنه فرق كبير بين أن أحكم على فعل وأن أسقط الحكم على إطلاقي على الفاعل. ففرق بين أن أقول فلان كافر أو فاسق أو مبتدع، أو فلان قال قولة كفر وفعل فعلة كفر، أو فعل فعلة فسق، أو فعل فعل بدعة، أو قال قولا مبتدعا أو مبتدعا وهكذا. فهذا أرجو أن يعني نلاحظ هذه الفوارق الدقيقة في الأحكام. فأنا أخشى أن تكون الأخت قد وقعت في كذب بسبب قولها هذا، وإن كانت تقصد عدم أو دفع الرياء عن نفسها وعن قلبها، بل الأولى أن تقول نعم إن سئلت، أو أن تقول الحمد لله وأسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وأن تستعين الله عز وجل في طلب الإخلاص، وأن تستعين الله عز وجل في طلب الإخلاص. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في فضل الصيام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، لا حرج. يعني بعض أحبابنا حين أقول تفضل، لا شكرا جزاك الله خير، تفضل يا أخي اشرب، لا 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 جزاك الله خير، يعني يا عم تفضل اشرب، يقول لا 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 بس معلش، لا ما تقول أنا صايم، ما تقول أنا صايم وخلاص وتنتهي الموضوع. ده أنت كده هذا التمطيط ممكن يكون خطر على قلبك، ممكن هو ده اللي تخشى يخشى على قلبك منه. إنما في أول مرة جزاك الله خيرا إني صائم، خلاص فليقل إني صائم. النبي قال فليقل، فليقل إني صائم، لا حرج في أن تعلن ذلك، وأن تستعين الله تبارك وتعالى على أن يرزقك الإخلاص وأن تحقق الإخلاص. ثم ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم يزورنا وأنا صبي صغير، فخرجت لألعب، فقالت لي أمي: تعال يا عبد الله لأعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة. فأنا أرجو من أختنا الفاضلة أن تعلن بنية أن تشجع أخواتها على ذلك، وأن تحثهن على ذلك، وأن تستعين الله تبارك وتعالى أن يرزق الإخلاص. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولو أرادت أن تعرض فلا حرج، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أو في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلا إثم ولا حرج إن عرضت. وأسأل الله أن يرزقنا وإياها وإخواني وأخواتي الإخلاص. طيب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على جبهته بعد كل صلاة ويذكر ذكرا معينا؟ لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أنه بعد سلامه كان يضع يده على جبهته ويذكر الله بطريقة أو بذكر، ما لم يثبت هذا عنه بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخي يقول: معه أموال وهو شاب صغير، ويسأل هل يعني يعمل مشروعا بهذا المال ولا يطلع عمره؟ لا، أنا أقول لك اعمل مشروعا بهذا المال، فإن يسر الله عز وجل عليك ووسع الله تبارك وتعالى عليك بعد ذلك فاخرج إلى الحج ابتداء كفريضة، لا سيما إن كنت لم تؤدي الفريضة، لأن فريضة الحج مرتبطة بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة. فأنا أرجو من ابننا أن يبدأ حياته بهذا المال الذي معه، أن يبدأ مشروعا، وإن يسر الله عليه ووسع عليه فليحج وليعتمر، وأسأل الله أن يسر له ذلك، إنه على كل شيء قدير. كيف أجمع بين قولي قول الله تعالى قل كل من عند الله، وبين قوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ أولا، معتقد أهل السنة أيها الأفاضل أن الله عز وجل قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الله عز وجل خلق كل شيء. خلي بالك، خلي بالك، لأن ده موطن تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام. معتقد أهل السنة أن الله قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، ويعتقد أهل السنة أيضا ونحن منهم بإذن الله تعالى أن الله عز وجل خالق الإنسان وخالق أفعال الإنسان. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فنحن نعتقد أن الله قدر كل شيء وخلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان. خلي بالك من اللي حوله ده، لكنه سبحانه وتعالى خلق العبادة وخلق أفعال العباد وأضاف الأفعال إلى العباد فعلا وكسبا، وأضافها أو هذا لا ينفي على الإطلاق أن تكون هذه الأفعال مضافة إليه تبارك وتعالى خلقا ومشيئة. هذه الأفعال تضاف إليه جل وعلا خلقا ومشيئة، الله خلقها وشاءها وأرادها، إذ لا الخلق أعجز من أن يفعل شيئا لا يريده ربنا. هذه الإرادة الكونية القدرية، وفي الإرادة الشرعية، أنه يريد لنا الخير، يريد لنا الحلال، لا يريد لنا الكفر، لا يريد لنا الشر، لا يريد لنا فعل الحرام. ففي إرادة كونية قدرية وفي إرادة شرعية، وسأفصل ذلك في مراتب الإيمان بالقدر الأربعة بإذن الله تبارك وتعالى، أو الأربع في مراتب الإيمان الأربع، مراتب الإيمان بالقدر. فالله جل وعلا أضاف الأفعال له سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، وأضافها إلى العباد فعلا وكسبا، ولا منافاة بين هذا وذاك. لكن الشر في الأفعال أو في بعض الأفعال أو في بعض الأقوال ليست له سبحانه وتعالى، الشر ليس له تبارك وتعالى، كما قال أعرف الخلق بي والشر ليس إليك، فالشر ليس إلى الله. لكن الشر نسبي، قد يكون هذا الفعل أو هذا القول شرا بالنسبة لي أو بالنسبة لك أو بالنسبة لفلان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وبعدين تكره وهو خير. فهذا الشر بالنسبة إلى الله ليس شرا على الإطلاق، وإنما هو شر بالنسبة لي، قد يكون كذلك أو قد يكون شرا بالنسبة لك، فالشر لا ينسب إليه. فالله جل وعلا خلق العبادة وخلق أفعال العباد وأضاف الأفعال إلى العباد فعلا وكسبا، وأضاف الأفعال إليه تبارك وتعالى خلقا ومشيئة. هذا معتقد أهل السنة في هذا. فالله خالق كل شيء، لكنك إن فعلت حسنة فهي أيضا من فعل الله ومن خلق الله ومن توفيق الله لك، وإن فعلت سيئة فهذا من فعلك أنت ومن صنيعك أنت. وفرق حينئذ بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، أفصل في هذه الجزئية بعد ذلك تفصيلا أوسع بإذن الله تعالى، وأنا أتكلم عن مراتب الإيمان بالقدر وكذلك عن ثمرات الإيمان بالقدر. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإيمان بالقدر خيره وشره، إنه على كل شيء قدير. ما حكم من أفطر في صيام الكفارة؟ في صيام الكفارة يلزمه أن يقضي يوما مكانه، يلزمه أن يقضي يوما في هذا اليوم مكان اليوم الذي أفطر فيه وهو يقضي كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أقضوا الله فإنه أحق بالوفاء. هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ الأصل أن تسر في السرية وأن تجهر في الجهري، الأصل أن تسر في الصلاة السرية وأن تجهر في الصلاة الجهرية، لكن لا حرج إن جهرت أحيانا في السرية، فقد ثبت ذلك عن السيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرأ بأم الكتاب أي بالفاتحة وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وهي صلاة سرية، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا، لكن لا تداوم ولا تواظب على الجهر في الصلاة السرية. طيب، سؤال آخر أولادي لا يصلون فماذا أصنع؟ داومي النصح والتذكير في الأوقات التي يعني تظن فيها الأم أن أولادها يستجيبون. ويا حبذا لو أجلست الأولاد في لقاء من هذه اللقاءات أمام فضائية طاهرة من هذه الفضائيات المباركة، أو أن تسمع الولد شريطا من أشرطة أهل العلم، وأن تبحثي له عن صاحب له في سنه ممن يواظبون على الصلاة. فالصاحب ساحب، فالصاحب ساحب، قد يؤثر الولد في زميله والصاحب في صاحبه تأثيرا يفوق تأثير البيت وتأثير الأسرة. ثم لا تغفلي عن الدعاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم جميعا وأن يهدي أولادنا وأن يجعلهم من أهل الصلاة، إنه على كل شيء قدير. هل من السنة أن يتحول المصلي من مكانه إلى مكان آخر إن أراد أن يصلي النافلة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تترك مكانك الذي صليت فيه الفريضة إلى مكان آخر لتصلي فيه النافلة. لكن أود أن أحذر بعض أحبابنا وبعض أبائنا ممن يتوطنون مكانا ثابتا في المسجد لا يخالفونه في صلاة الفريضة، هذا خلاف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. أما أن ينتقل من مكان الفريضة إلى مكان آخر ليصلي النافلة فهذا ثابت كما في سنن الترمذي سند حسن، بل ومن أهل علم من صححه أنه صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وميذ تحدث أخبارها، قال هل تدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. فلا شك أن المكان الذي ستسجد فيه يشهد لك بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا حرج أن تجدد وأن تغير وأن تكثر. مضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبقيت عندي بعض الأسئلة من اللقاء الماضي فضلا عن أسئلة هذه الحلقة، إن قدر الله البقاء واللقاء وإن يسر لنا أجبنا على ما يسر سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.
منذ قرون عديدة مشاكل الأسنان